الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالاً، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي في نار جهنم، فيجعل الصفائح فيكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فالذي يمنع الزكاة هكذا يعاقب والناس في الحساب. قوله ربع العشر منهما، زكاة الذهب ربع العشر وزكاة الفضة ربع العشر، وهذا بالإجماع لحديث علي رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم من الفضة وحال عليها الحول، مضى سنة وهي موجودة، ففيها 5 دراهم. 200 درهم زكاتها 5 دراهم ربع العشر، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، دينار من الذهب. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول بقيت سنة، ففيها 0.5 دينار، هذا ربع العشر. رواه أبو داود والترمذي وحسنه ابن حجر رحمهم الله. وروى أبو عبيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. يعني إذا بلغ الذهب ولم يبلغ 20 مثقالا لا زكاة عليه إلا أن يتطوع. وإذا كان عندك من الفضة 200 درهم ولم يبلغ 200 درهم فليس عليك زكاة إلا أن تتطوع. فالنصاب 20 مثقال من الذهب، إذا بلغ المبلغ هذا وحال على الحول فيه ربع العشر. 20 دينار فيه 0.5 دينار، و 200 درهم من الفضة فيها 5 دراهم تكملة. مقدار الدينار 4 أسباع جنيه فرنجي. الدينار الجنيه الذهب الفرنجي أو السعودي 4 أسباع منه هو مقدار الدينار، يعني نجعل الجنيه 7 أجزاء، 4 أجزاء منها هو مقدار الدينار. مقدار الدينار 4 أسباع جنيه فرنجي، والجنيه مثقالان إلا ربع مثقال. فعلى هذا يكون نصاب الذهب 12.5 جنيه ونصف جنيه. إذا كان عندك من الذهب 12.5 جنيه من الجنيهات الفرنجية أو السعودية، إذا كان عندك 12.5 جنيه وحال الحول ففيها الزكاة، والزكاة ربع العشر. والجنيه السعودي مثل ذلك، وذلك على سبيل التقريب. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا كان عندك ذهب ما بلغ النصاب وعندك فضة، تضيف الفضة إلى الذهب وتكمل النصاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله، وهو الذي تشهد له الأدلة. عندك ذهب ما بلغ النصاب وعندك فضة، تضم الفضة إلى الذهب وتكمل النصاب. وعن أحمد رحمه الله: لا يضم، وهو قول الشافعي وكثير من علماء السلف رحمهم الله. فائدة: نصاب الفضة بالنقد الحالي 56 ريالا سعوديا. إذا كان عندك 56 ريال فضة، ليس ورق، 56 ريال فضة إذا كان عندك وحال الحول عليك الزكاة. 56 ريال فضة لا ورق، وما زاد فبحسابه، ولو لم يبلغ 40 درهما خلافا لأبي حنيفة ومن قال بمثل قوله رحمه الله. وتضم قيمة العروض لعموم الأدلة، إذا كان عندك متاع للبيع وعلى رأس الحول تقدر تلك البضاعة الموجودة، وتضم ما عندك من الذهب والفضة معها وتؤدي الزكاة. وتضم قيمة العروض، يعني الأشياء التي تباع، أواني أو ملابس أو غير ذلك، لأن ما يباع على رأس الحول يقدر الموجود ويضم إليه الذهب والفضة لعموم الأدلة الآمرة بأداء الزكاة. وهذا قول الجماهير من العلماء رحمهم الله، بل قال في المغني رحمه الله: لا أعلم فيه خلافا. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يباح للرجل من الفضة الخاتم، خاتم فضة، يجوز للرجل أن يلبس خاتم من فضة، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، متفق عليه. أما خاتم الذهب فحرام على الرجل، إنما يباح له خاتم فضة. وقبيعة السيف، يجوز أن يكون مقبض السيف من الذهب من الفضة. وحلية المنطقة التي يربط في وسط في الوسط إذا كان فيه شيء من الفضة يباح، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مكان القبض، قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة. قال: وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحو، يعني من الفضة ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، إذا قطع أنفك ويجعل لك أنف من ذهب لأجل الضرورة هذا جائز، لأجل الضرورة لا للزينة بل لأجل الضرورة، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. قال لحديث أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة، أي مقبض سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فضة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والدارمي رحمهم الله. قوله: وحلية المنطقة، شكل القاموس بكسر الميم وقال: المنطقة التي تشد بها الأوساط، التي تشد بها الوسط. وقال شارح الإقناع رحمه الله: لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا، أي مزينة بالفضة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: وبعد البحث لم أجد من يسند لنا ما قاله الشارح. قوله: ومن الذهب قبيعة السيف، روى الترمذي رحمه الله عن مزيدة ابن جابر العصري قال رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان، وعلى سيفه ذهب وفضة. قوله: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، لحديث عرفجة رضي الله عنه أنه قطع أنفه يوم الكلاب معركة، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، تغير رائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، هذا لأجل الضرورة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان، وساقه ابن حجر رحمه الله في التلخيص رحمهم الله، ولم يتعقبه بشيء، أي لم يذكر فيه تضعيف. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ربط الأسنان بالذهب إن خشي عليها أن تسقط قد فعله الناس ولا بأس به عند الضرورة، إذا كان يخاف أن تسقط الأسنان. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن به، ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. تنبيه: ما يفعله بعض الناس من تلبيسهم الأسنان الذهب من غير حاجة ولا ضرورة لا شك في تحريم ذلك وتجب زكاته. بعض الناس يلبس الأسنان ذهب للزينة، فهذا حرام على الرجل، لا يجوز للرجل أن يلبس أسنانه بالذهب للزينة، وأما للضرورة فهذا جائز، أما للزينة فالذهب محرم على الرجل. تنبيه: ما يفعله بعض الناس من تلبيسهم الأسنان الذهب من غير حاجة ولا ضرورة لا شك في تحريم ذلك وتجب زكاته، وكذا يحرم على الرجل لبس فتخة الذهب بإجماع العلماء. لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب، وقد ابتلي بها بعض الناس، وكونها شعاراً أو علامةً على الزواج لا يسوغ ذلك لبسها. يعني بعض الناس إذا تزوج يلبس خاتم ذهب، يقول حتى يعرف الناس أنه متزوج، هذا لا يجوز. خاتم الذهب لا يجوز للرجل. وقد ابتلي بها بعض الناس، وكونها شعاراً أي علامةً على الزواج لا يسوغ ذلك لبسها، وأيضاً اتخاذها عادة، فليس لك عذر في جواز استعمال المحرم. خاتم الذهب محرم على الرجل، ويباح للمرأة الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. هذه إشارة من المصنف رحمه الله للخلاف القوي. قال في المغني والشرح رحمهم الله: وروى الجوزجاني رحمه الله بإسناده عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: إن الحلي يكون 1000 دينار. قال: وإن كان فيه يعار ويلبس، ولكن ظاهر العمومات أن الذهب والفضة فيه زكاة، حلي أو غيره. فزكاة الحلي إذا بلغ النصاب من الفضة والذهب يجب إخراج زكاة، والمسألة فيها خلاف، لكن الأحوط إخراج زكاة الحلي، حلي الذهب والفضة إذا بلغ النصاب. قال: ولا زكاة في حليهما، لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الحلي. رواه البيهقي رحمه الله وقال: لا أصل له، يعني لم يصح هذا الخبر، لم يثبت، وإنما يروى عن جابر رضي الله عنه من قوله، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلي ليس فيه زكاة. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. هذا موقوف، والحجة في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولمالك رحمه الله أيضا عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن حلي فلا تزكيه، وهذا أيضا موقوف. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في هذه المسألة، فذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس وعائشة وأسماء، وعائشة أم المؤمنين وأسماء رضي الله عن الجميع، إلى أن الحلي ليس فيه زكاة. نقل ذلك عنهم الترمذي رحمه الله في صحيحه، وابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول مالك والشافعي وكثير من علماء السلف والخلف. وقال بوجوبها، قال بوجوب زكاة الحلي عمر وابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وهو قول أبي حنيفة وكثير من علماء السلف والخلف، يعني أن زكاة الحلي إذا بلغ النصاب من الذهب والفضة يجب. وعندي، يقول الشيخ صالح البليهي رحمه الله، وعندي أن هذا القول العمل به أولى لكثرة أدلته، يعني أن الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب يجب إخراج الزكاة. فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما: أتحبان أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: فأديا زكاته. فهذا دليل على أن الحلي إذا بلغ النصاب من الذهب والفضة فيه زكاة. ورواه أيضا أحمد وابن ماجة رحمهم الله، وقال الترمذي رحمه الله بعد سياقه: وهذا حديث
قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأخرجه أبو داود رحمه الله من حديث حسين المعلم وهو ثقة عن عمرو، وفيه رد على الترمذي رحمه الله حيث زعم حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن الهيعة والمثنى. فزكاة الحلي إذا بلغ النصاب يجب من الذهب والفضة. باب زكاة العروض، وهي الأشياء التي تستعمل وتباع من ثياب وأواني وغيرها، إذا عرضت البيع فعلى رأس الحول ينظر كم قيمتها ويؤدي زكاتها. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباً زكى قيمتها. من الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما يعد للبيع قوله جل ذكره: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم. قال: وقد تابعهم حجاج ابن أرطاء أيضا. وقال البيهقي رحمه الله: وقد انضم إلى حديث عمرو بن شعيب رحمه الله حديث أم سلمة وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما وساقهما. وروى أحمد رحمه الله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أساور من ذهب، فقال: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا. فقال: أما تخافان أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ أديا زكاته. وحسن في مجمع الزوائد إسناده. فهذا دليل على أن الحلي إذا بلغ النصاب من الذهب والفضة يزكى. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات، يعني خواتم من ورق أي من فضة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار، إذا ما أديت الزكاة يكفيك من النار. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله رحمهم الله: وإسناده على شرط الصحيح. وهذا يدل على أن الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب يزكى. تنبيه: المفهوم من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن الزكاة لا تجب في الحلي. وعلى كل حال العمل بالأحوط أحوط وأسلم للعاقبة. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. فزكاة الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب يزكى. وقال عليه الصلاة والسلام وآله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي تشك فيه اتركه إلى الشيء الذي تطمئن إليه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. فالحلي من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب يزكى. قال: وإن أعد للكرى، يعني أعد للإيجار، أعد الحلي للإيجار، وإن أعد للكرى أو النفقة أو كان محرماً ففيه الزكاة، يعني الأواني الذهبية محرمة، لكن إذا كان من الذهب والفضة فيها الزكاة إذا بلغ النصاب. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وقتادة والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب رحمهم الله: زكاة الحلي عاريته، أن تعيره لمن تحتاجه عارية. ذكر ذلك عنهم أبو عبيد في كتاب الأموال. أو كان محرماً، يعني كالأواني، الأواني الذهبية محرمة، لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، لكن إذا كان عندك إناء وبلغ النصاب يجب زكاته. كما لو اتخذ الرجل حلي المرأة أو المرأة حلي الرجل كالمنطقة وكأواني الذهب والفضة وتحلية المراكب، ولبس الرجل الذهب كما يفعله بعض من السفلة من لبسهم لفتخة الذهب أي خاتم الذهب، فتجب الزكاة في ذلك كله أن إذا بلغ النصاب. فعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة هو صوت شرب الماء، فلا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء. الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة محرم. وعن عمرو الثقفي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب عظيم، فقال: أتؤدي زكاة هذا؟ قال: وما زكاته؟ قال: فلما ولى قال: جمرة عظيمة، يعني تحرقه إذا لم يؤدي الزكاة. رواه أحمد والبيهقي والطبراني وابن الجارود ولفظه له رحمهم الله. وإن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرماً ففيه الزكاة أن إذا بلغ النصاب من الذهب والفضة. باب زكاة العروض أي ما أعد للبيع كالملابس أو الأواني أو غير ذلك، كل ما أعد للبيع على رأس الحول يثمن الموجود ويزكيه إذا بلغ النصاب. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباً زكى قيمتها. من الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله جل ذكره: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني عموم قوله من أموالهم. وقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، وهذا عام في كل مال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرس. إذا كان عندك عبد مملوك لا يجب عليك زكاته إلا زكاة الفطر، والفرس إذا كان للركوب والعمل فلا زكاة فيه. أما إذا أعد للتجارة ففيه زكاة. العبد إذا كان للخدمة ليس عليك زكاة إلا زكاة الفطر، والفرس إذا كان للعمل والركوب ليس عليك زكاة. أما إذا كان للتجارة ففيه زكاة إذا بلغ، نعم، إذا حال الحول. فمفهوم هذا الحديث وجوب الزكاة في صنوف الأموال التجارية، وعفو الشرع عن مثل ذلك في غاية من الحكمة ما لم تكن الخيل والعبيد للتجارة. فإن كانت زكى قيمتها، إن كانت الخيل والعبيد للتجارة فعلى رأس الحول زكى قيمتها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود والدارقطني والبزار. قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمهم الله: وفيه جهالة، يعني لا يعرف الراوي، لا يعرف حال الراوي. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، البز الثياب القماش إذا بلغ النصاب. ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. إذا حفظت دراهم فضية أو دنانير ذهبية فعليك إذا بلغ النصاب أن تخرج زكاتها. رواه أحمد: ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها للغريم أي لمن له دين ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة إذا بلغ النصاب ولم يخرج الزكاة. رواه أحمد والدارقطني والحاكم وصححه، وصحح في التلخيص إسناده حافظ ابن حجر رحمهم الله. وقوله: وفي البز صدقته، هو بالزاي المعجمة يعني الثياب. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ الزكاة من عروض التجارة أي مما أعد للبيع إذا بلغ النصاب وحال الحول. ذكر ذلك عنه أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون أي موجودون، فيكون إجماعًا منهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وقال الوزير رحمه الله في الإفصاح: وأجمع الفقهاء رحمهم الله على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما أعد للبيع. وقال في المغني رحمه الله: تجب الزكاة في عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال على الحول، يعني وكانت نصاب. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الفقهاء السبعة رحمهم الله: والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي رحمهم الله. وحكي عن مالك وداود رحمهم الله أنه لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. الخيل إذا كان للركوب والعبد إذا كان للخدمة ما في زكاة إلا زكاة الفطر. قلت: عجيب وعجيب أن يستدل بهذا الحديث على أن العروض ليس فيها زكاة، يعني الذي يستدل بحديث عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق يقول أن العروض للتجارة كذلك، هذا ليس كذلك. فالخيل للخدمة والرقيق للخدمة إذا كان للعمل ليس فيه زكاة إلا زكاة الفطر، وأما التجارة ففيها زكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول. قلت: عجيب وعجيب أن يستدل بهذا الحديث على أن العروض ليس فيها زكاة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الرسالة عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. فقول الرسول وفعله هو الحجة، عليه وآله أفضل الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، أي إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة بطل كل قول، كما في المثال في المثل الساري. وقد صرح الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله بوجوب زكاة العروض، وهو قول الجماهير من العلماء خلفاً وسلفاً رحمهم الله. ولا عبرة بمن شذ أي خالف قوله ثم نواها لم تصر لها، لما تقدم من قول سمرة رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وأيضاً الأصل في العروض القنية، يعني الاقتناء والتملك، فلا تنتقل بمجرد النية. وعلى الصحيح من المذهب تكون للتجارة بشرطين: أحدهما أن يملكها بفعله كالبيع ونحوه، الثاني أن ينوي عند تملكها أنها للتجارة. وعن أحمد رحمه الله أنها تصير بالنية للتجارة. قلت: العمل بهذا القول أولى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإن ملكها أي العروض بإرث عن طريق الميراث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك لم تصر لها، إذا نوى التجارة فإنما الأعمال بالنيات، وتقوم عند الحول بالأحظ أي بما هو أنفع للفقراء من عين أي بذهب أو ورق أي فضة، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإنما اشترى عرضاً بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة أي من الإبل والبقر والغنم لم يبني. قوله من عين أي ذهب، العين الذهب والورق الفضة. قال في المصباح: والعين ما ضرب من الدنانير، يعني الدولة تضرب على الدينار. وفي القاموس: الورق مثلثة ككتف وجبل، الدراهم المضروبة التي ضربها الحاكم. وقال الشيخ ابن ابن تيمية رحمه الله: ويجوز إخراج زكاة العروض عرضًا، يعني منها فيها، ويقوم على قول من يقول ويقوم على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال، يعني في العروض نفسها. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله أيضًا أن من باع زرعه أو ثمر بستانه أن إخراج عشر الدراهم يجزئه، قوله: ولا يعتبر ما اشتريت به، لا يعتبر قيمة ما اشتريت به البضاعة، لكن قيمتها في الوقت الحاضر، بل العبرة بقيمتها الحالية، يعني في الوقت الحاضر، خلافاً للشافعي رحمه الله، فعنده يقومها بالثمن الذي اشتراها به وباعتبار القيمة. قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: إلا أن أبا حنيفة قال له أن يخرج ربع عشرها من جنسها، وله أن يخرج ربع عشر قيمتها، فعلى ما اختاره أبو حنيفة رحمه الله يجوز إخراج زكاة العروض منها، يعني من نفس الموجود، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ويجوز أيضًا إخراج القيمة في الحبوب والمواشي، وهذا القول وجيه وفيه قوة، وبالأخص إذا كان ثم أي هناك حاجة، ويشهد له فعل معاذ رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في المناهل الحسان صفحة 69، صفحة 69: ذكر أشياء تحرم على الصائم، ذكر أشياء تحرم على الصائم ويفطر بها. يحرم على كل مسلم عاقل تناول مفطر من غير عذر، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله، وإن صامه. أيام رمضان ثمينة، فمن أفطر يوماً من غير عذر لو صام الدهر كله ما قام مقام ذلك اليوم الذي أفطره. فعلى المسلم أن يتقي الله ويحافظ على صيامه. من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة كسفر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله، وإن صامه. نسأل الله العافية. اللهم أعنا للصيام والقيام والعبادة يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، الضبع ما تحت الإبط، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلاً وعراً، أي جبلاً شاقاً، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سرات الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذا؟ قال: هذا عواء أهل النار، صياح أهل النار، اللهم أجرنا من النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، العرقوب مؤخر القدم، معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، الشدق هو طرف الفم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماً. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله في صحيحيهما. فهذا عقوبة من يفطر في رمضان من غير عذر. ومما يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني، لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي ضوء الفجر، من الخيط الأسود، سواد الليل من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذا طلع الفجر الثاني لا يجوز لأحد أن يأكل أو يشرب، فمن أكل أو شرب مختاراً ذاكراً لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر. فعلى المسلم أن ينتبه. حكم ما إذا أكل أو شرب ناسياً، ولا يفطر من أكل أو شرب ناسياً، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وروى الحاكم رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فسد صومه، يعني الذي يدخل يده ويحرك فمه ويخرج القيء فسد صومه وعليه قضاءه، ومن ذرعه القيء أي غلبه بدون تحريك، ومن ذرعه القيء أي غلبه فلا شيء عليه، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه بدون تحريك فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، من حرك فمه واستقاء فعليه القضاء. ومما يفطر الحجامة، لما ورد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي يعمل الحجامة أفطر، والمحجوم الذي يؤخذ منه الدم أفطر، فإذا كان ولا بد تحتجم بالليل، أما بالنهار أفطر الحاجم والمحجوم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ومما يحرم على الصائم ويبطل صيامه الجماع في نهار رمضان، وعليه القضاء والكفارة. لا يجوز للمسلم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، فمن جامع بطل صومه ويلزمه قضاء ذلك اليوم، والمرأة قضاؤها، وعليه القضاء قضاء ذلك اليوم والكفارة، وهي عتق رقبة. إذا جامع في نهار رمضان يلزمه أن يعتق عبد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر ولا يوم، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فيجب على المسلم أن يحذر الجماع في نهار رمضان، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: هلكت يا رسول الله، يعني وقعت في ذنب. قال صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي في نهار رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ عندك عبد تعتقه أو أما؟ قال: لا. قال: اجلس. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وعاء فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، يعني وعاء كبير. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، فيه معاونة من وجبت عليه الكفارة، خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ أتصدق على من هو أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، المدينة بين حرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. ثم اختلف العلماء هل سقطت عنه أو أنها تجب عندما يسر الله له، فعلى المسلم أن ينتبه. وتحرم المباشرة فيما دون الفرج إن ظن إنزالاً، لا يجوز أن يلصق جسده بجسد امرأته إذا خاف أن ينزل المني، فإن باشر فيما دون الفرج ألصق جسده بجسد امرأته فأنزل منياً فسد صومه. إذا باشر وخرج المني دون الفرج فسد صومه، لأنه إنزال عن مباشرة فأشبه الجماع، فيجب على المسلم أن يحافظ على صيامه. ومما يفطر الردة عن الإسلام أعاذنا الله منها، قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين عياذا بالله. ومما يفطر إيصال الأغذية بالإبرة إلى الجوف من طعام أو شراب، لأنه في معنى الأكل والشرب من غير فرق. وأما الحبوب الغذائية والدوائية والمشتركة فيفطر من أكلها. عباد الله، إن قوارع الأيام خاطبة، يعني أن الإنسان قد تصيبه، فهل أذن لعظاتها واعية؟ هيا يعتبر. وإن فجائع الموت صائبة، فهل نفس لأمر الآخرة مراعية؟ إن مطالع الآمال إلى المسارعة إلى الخيرات ساعية، ألا فانظروا بثواقب الأبصار والبصائر في نواحي الجهات والأقطار، فما ترون في حشودكم وجموعكم إلا الشتات، ولا تسمعوا في ربوعكم إلا فلان مريض وفلان مات. أين الآباء الأكابر؟ أين العلماء العاملون بعلمهم الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم؟ المناصحون لولاتهم وأمتهم الزاهدون في حطام الدنيا الفانية؟ أين الكرماء الأفاضل الذين يغارون إذا انتهكت المحارم؟ أين الهاجرون الذين يهجرون العصاة؟ أين الهاجرون المصارمون للفاسق والفاجر؟ أين المناصرون للقائم على أهل المعاصي والكبائر؟ أين أهل الولاء والبراء؟ أن توالي أهل الطاعة وتتبرأ من الفساق؟ أين أهل الولاء والبراء المحبون في الله أي المطيع المبغضون لأعدائه؟ أين المنقون لمآكلهم وملابسهم ومناكسهم ومساكنهم عن الحرام؟ يعني يحافظون ويجتنبون الأكل الحرام واللبس الحرام والمسكن الغصب والمشتبه، وهو ما كان القلب في الإقدام عليه والكف عنه حائر. المشتبه هو الذي قلبك متردد فيه، فتجنب الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أين الذين لا يسكنون إلا برضا صاحب الملك خوفاً من المخاطرة في صلاتهم وصيامهم ونكاحهم ومكثهم في الأملاك المسكونة قهراً أي غصباً؟ أين المتفقدون للفقراء والمساكين الذين ليس لهم موارد؟ عثرت والله بهم العواثر، وأبادتهم السنين الغوابر، وبترت أي نقصت أعمارهم الحادثات البواتر، واختطفهم عقبات كواسر، وخلت منهم المشاهد والمحاضر، وعدمت من أجسادهم تلك الجواهر، وطفئت من وجوههم الأنوار الزواهر، وابتلعتهم الحفر والمقابر إلى يوم تبلى السرائر. فلو كشفت عنهم أغطية القبور بعد ليلتين أو ثلاث ليال لرأيت الأحداق أي حدقة العين على الخدود سائلة، والأوصال بعضها عن بعض مائلة، وديدان الأرض في نواعم تلك الأبدان جائلة، والرؤوس الموسدة على الإيمان زائلة، ينكرها من كان عارفا بها وينفر وينفر عنها من لم يزل آلفا بها. فلا يعرف السيد من المسود، ولا الملك من المملوك، ولا الذكي من البليد، ولا الغني من الفقير. فرحم الله عبداً بادر بالإقلاع عن السيئات يعني ترك المعاصي، وواصل الإسراع والمبادرة في الأعمال الصالحات قبل انقطاع مدد الأوقات، وطي صحائف المستودعات ونشر فضائح الافتراقات الاقترافات والجنايات. فلا تغتروا بحياة تقود إلى الممات، فورب السماء والأرض إنما توعدون لآت، فالبدار البدار قبل أن تتمنوا المهلة وهيهات. اللهم وفقنا لسلوك مناهج المتقين، وخصنا بالتوفيق المبين، واجعلنا بفضلك من المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.